من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، لا نزال نتفيأ ظلال كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 87: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولعلنا نبتدئ بهذه الآية في هذا اللقاء وننظر ما فيها من معان ومن استنباطات. ولعلي أبتدأ بذكر المناسبة بين هذه الآية وما سبق.
نعم.
وهذه ذكرها المناسبة سأذكرها ذكرها الراغب الأصفهاني رحمه تعالى في تفسيره جامع التفاسير، وعلق عليها بأنها بعبارة النظم، يعني أنه قال يعني أنه ما علاقة يعني ما نظم هذه الآية مع ما سبقها، يعني أشبه ما يكون
بالمناسبة
يعني كأنه اسم للمناسبة. ولاحظ ملحظ أو عنده ملحظ جميل جدا، يقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبان،
نعم،
وكان من طبع هؤلاء أنهم حرموا على أنفسهم طيبات،
نعم،
كما هو معلوم يعني وخاصة الرهبان بالذات يعني حرموا على أنفسهم كثير من الطيبات، يعني عاشوا عيشة الزهد والتقشف يعني بشكل كبير جدا جدا، ومنعوا أنفسهم من الزواج. فجاءت هذه الآية عقيب ذكر هؤلاء، ويصدق أو يعني أو يصدق ما قاله الراغب ما ذكره المفسرون من سبب نزول هذه الآية، وهي قصة عثمان بن مطعون والنفر الذين جاءوا إلى رسول الله جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة صلى الله عليه وسلم، وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم الليل ولا أنام، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء. وردت آثار مجموعة من الآثار في هذا المعنى، وهو أنهم قصدوا الرهبانية أو الترهب، ولذا قيل لا رهبانية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار لا رهبانية في
الإسلام.
الإسلام المقصود أن هذه الآيات نزلت بشأن هؤلاء، وما ورد من سبب النزول يعضد ما ذكره الراغب من هذه المناسبة الدقيقة في كونه ذكر قوله يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
أحسنت. وأيضا هناك مناسبة في جو السورة عامة، فإن السورة تتحدث عن موضوع تحريم الحلال والافتراء على الله في تحريم ما أحل الله من بدايتها، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، هي في هذا الميدان أبرزته بشكل واضح. الله عز وجل هنا يؤكد على هذا المعنى، وهو أنه لا يحل لأحد أن ينتهك حق الله عز وجل في التحريم والتحليل فيحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله عز وجل. ويؤكد هذا أنه سيأتينا بعد ذلك قول الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، في الاستنكار على العرب في كونهم يحرمون بعض الحلال. وهذا كله أيضا مقدمة لما سيأتي في سورة الأنعام من حديث مستفيض حول قضية تحريم الحلال، وكون العرب قد افتروا على الله الكذب في هذا الباب حتى بلغوا الغاية وانتهكوا حق الله عز وجل. وجاء في سورة الأعراف أيضا ما يؤكد هذا في قوله: إن قل لا أجد فيما لا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن
تقولوا على الله
ما لا تعلمون. السور الثلاث هذه حقيقة تكاد تكون أولت هذا الموضوع عناية خاصة جدا، وهو أن ينتهك الإنسان حق الله عز وجل في التحريم والتحليل. سورة النحل وهي مكية قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل خذوا ما هو أعجب من هذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني حرم شيئا من الحلال على نفسه ابتغاء مرضات زوجاته نزل عليه عتاب من الله عز وجل، سواء قلنا أن قصة ماريا القبطية عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، أو قصة العسل قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هناك تحلة أيمانكم، هنا أيضا نفس العملية سيأتي بعد قليل، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، تراها يعني جاءت
مترابطة. نعم.
أي مترابطة. نعم.
أيضا فيها إشارة إلى أن قضية يعني تحريم الحلال لا يقل إثما عن استحلال الحرام.
صحيح.
وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا ممن فرد الله سبحانه وتعالى به. ولا تقول لما تفتري
لما تصف ألسنتكم،
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذه أشياء انفرد الله بها، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. لأن البعض قد ينظر إلى تحريم الحلال أنه يعني سهل،
ما في مشكلة،
ما في مشكلة، بخلاف استحلال المحرم. والله هنا يقول لا، كما تفضلت شوف كيف شدد في قضية أن تحرم على نفسك شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالمنهج الإسلامي الصحيح هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنني لما جاءه 3 نفر وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال إني لأتقاكم لله
وأخشاكم لله،
وأخشاكم لله، وإنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس مني.
يعني الوسطية الحقيقية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
في ملاحظة أبو عبد الله، أنت ذكرت شيء جميل جدا، وهو أنه تحريم الحلال لا يقل عن
استحلال المحرم.
الحرام. نعم. الشيخ ابن عثيمين مرة علق على هذا، قال قد يكون الذي حرم الحلال أشد. لماذا؟ قال لأن الأصل حل، فكأن الذي يحرم شيئا أحله الله عز وجل اعتدى على هذا الأصل اللي هو في أصل الخلقة. ها؟
بخلاف
بخلاف الآخر، لأنه ما يأتي إلا بنص.
نعم.
فالذي يعتدي على ما الله عز وجل أصلا أباحه للخلق، الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء هو الحل، فكونك تأتي وتفتري على الله الكذب فتحرم شيئا الأصل فيه أنه حلال ولا يحرم إلا بدليل، هذا انتهاك لهذه القاعدة العظيمة من قواعد الشريعة.
جميل. نعم. أيضا في ملحظ في لما قال يا أيها الذين آمنوا،
نعم، وصف الإيمان، يعني
أي وصف الإيمان، قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولم يحدد نوع الطيبات وإنما وصفها. بعض الناس يعني أو بعض العباد تجد أنه من شدة
زهده ربما
التزامه بالسلوك يعني يناقض معنى هذه الآية من حيث لا يشعر.
أيوة.
بمعنى أنه أحيانا يحرم على نفسه أشياء أو يمنع نفسه من أشياء من المباحات بدعوى التعبد، يعني بدعوى التعبد في شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ولا دعا إليه صلى الله عليه وسلم، وليس من المنهيات وإنما هي من المباحات. وأنا أذكر على سبيل المثال، طبعا واحد في تويتر ذكر عن أحد العباد أنهم كانوا خرجوا من 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 يعني من بلدهم إلى مكة في العمرة، وكان واحد مع مجموعة من العباد، وكانوا طول الطريق كل واحد منهم منشغل بالتسبيح. لاحظ طول الطريق منشغل بالتسبيح. فلما وصل المدينة قالوا هذا، قال ما شاء الله وصلنا دير فلانية. فقال له أحد هؤلاء العباد، قال سبح الله، مو بسألك عن
وصولك
دير فلانية. طبعا هذا لا شك أنه نوع من ماذا؟ من التنطع.
نعم.
يعني هذا نوع من التنطع. الرسول صلى الله عليه وسلم سافر وسولف مع أصحابه وتكلم معهم وسبح الله ونام وأكل وشرب يعني فأحيانا هذا نوع يدخل أو له شبه في تحريم ما أحل الله.
وأيضا معليش دكتور، أحدهم يقولون لا أدري هل هي قديمة، فيقول فيعني هو من الزهاد وكذا، ف فلما يعني أخرجوا لهم طعام وكان من ضمن الطعام يعني
فالوذج
فالوذج أظن.
نعم.
فلما قربوا لهذا قال لا. قالوا لماذا؟ قال لا أستطيع أن أؤدي شكره، أخشى أني ما أستطيع أن أؤدي شكره. فقال أحدهم قاتلك الله، وهل تستطيع أن تؤدي شكر شرب الماء البارد؟
ما تستطيع.
ما تستطيع.
أي والله.
يعني هذا من الزهد المذموم يعني، وهو نوع من هذا يعني، كأنه يعني يمنع نفسه من هذا بحجة أنه لا يؤدي شكره. فنعم الله على الإنسان عظيمة جدا، التنفس، الأكسجين، الماء البارد، الظل، هذه نعم عظيمة لا تستطيع تؤدي شكرها وأنت تستمتع بها يعني.
صحيح. هناك شيء آخر يا إخواني، وهو أن الله تفضل علينا بهذه الطيبات، ما تفضل علينا بها من أجل أن نمتنع منها، تفضل علينا بها لنستمتع بها. لكن هل هذا الاستمتاع يصل لمرحلة البطر؟
نعم.
الزيادة التي تمنع الإنسان وتثقل عن العبادة، الانشغال بهذه الطيبات حتى تصرف الإنسان عما خلق له؟ لا، خلقها الله لنستمتع بها ونسترد بها ونشكر الله عليها.
ولذلك قال ولا تعتدوا.
أي.
هنا في الآية
أو في نفس الآية. ولا وبعدين كون يقول لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، يعني أحلها من أجل أن
لكم
صحيح، من أجل أن تأخذوا منها حظكم. ثم إن النفس لها إقبال وإدبار، فإذا لم تعطها حظها قد تنقلب عليك ولا تطاوعك فيما تريد منها بعد. وهذه مسألة في سياسة النفس يغفل عنها بعض الناس، وهو أنه يحجبها ويتنكر لها، فيأتي وقت سبحان الله تنقلب عليه انقلابا تاما،
تجمح
وتجمح وقد تطمح إلى الحرام والعياذ بالله، والسبب منعها من الحلال. مثل ما يذكر بعض الناس أنه قد لا يتزوج لأن الزوجة تشغله عن العبادة والتفرغ أو الطاعة والتبتل، هذا في يوم من الأيام قد يقع في الحرام والعياذ بالله.
نعم.
أو قد ينتكس من دينه والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل من رحمته بنا وعلمه بما نحتاج، نعم، أباح لنا هذه الأمور بضوابط وبطريقة يعني طريقة مسلوكة مشروعة، لئلا ترتكس هذه النفوس وتنتكس علينا.
يا سلام. وليس هناك أجمل من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. طيب سؤال يا شيخ، نعم، يعني لو جاءك ثوب جميل ولا نعل جميل ولا شيء فاره ويسره الله لك، هل من العبادة أو من الإحسان في مقام الصلة بالله عز وجل إنسان يرفض هذه الأشياء ولا يستمتع بها، أو أنه يأخذها ويستمتع بها ويعني يؤدي شكرها فيما يستطيع؟
والله الثاني
طبعا بلا شك.
نعم.
أي نعم. ما يحق للإنسان يقول لا أنا هذه الأشياء لا تلائمني أو لا تناسبني أو شيء من هذا القبيل. أي نعم. إلا أن يكون في هذا الشيء نوع من الأذى للشخص الشخصي أو النفسي الذي لا يطلع عليه أحد. في مسألة أخرى وهي أن الإنسان قد يتورع عن شيء لنفسه لأنه مثلا يتعلق به معنى خفي هو يرغب. أي نعم. هذا ينبغي له لو تورع عنه ألا يمنع عباد الله منه.
صحيح.
فسياستك لنفسك لا تجعلها قاعدة للخلق،
وهذا من تمام الفقه،
وهذا من تمام الفقه. فقد تفعل أنت أشياء مع نفسك سواء في طعامها في شرابها في قيامها في قعودها في سفرها في حلها ترحالها، ترى أنه من سياستك لنفسك افعله مع نفسك، لكن الله ما حرمه على عباده فلا تأمرهم به أو تنهاهم عنه بحجة أنك لا تفعله أو أن ذلك مما يؤذيك أو يغير سياستك.
نعم. وفي قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا استنكار.
نعم.
استنكار من الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك، ما دام الله قد أحله وأنه من الطيبات وما أحله الله فإنه من الجائز للإنسان أن يستمتع به فيما أحله الله سبحانه وتعالى دون اعتداء.
صح.
ودون يعني إسراف ولا مخيلة. ويعني المنهج الوسطي هو في ما تفضلتم به، في أنك تستمتع بما أحله الله لك من غير إسراف ولا مخيلة ولا اعتداء كما في هذه الآية.
إيه.
ولا تعتدوا، والاعتداء هو التجاوز للحد الذي أحله الله،
تجاوز مذموم. نعم.
نعم. يعني أصلا أنت الآن محرم عليك الكبر والخيلاء ولو كنت لابس خيشة، صح ولا لا؟
صح.
فليست المسألة هي مرتبطة بنوع اللباس أو كذا حتى يقول هذا يعني قد يكون يجر الكبر أو كذا، لكن الإنسان أعرف بنفسه كما تفضلت.
نعم.
وأعرف بما يصلح نفسه وما يناسبها، لكن المنهج هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى أن ما أباحه الله وما أحله للناس. بعض الناس قد إذا أجبرت على الزهد ولا يرتكس،
صحيح،
نفسه لا تنقاد له إلا وهو مستمتع بما أحله الله وبما أباحه وما أعطاه. وبعضهم بالعكس إذا يعني رتع في هذه النعم انحرف. فالإنسان يحتاج إلى أن يسايس نفسه مسايسة حتى لا تنصرف.
الاعتداء هنا في قوله ولا تعتدوا قد يكون الاعتداء في دائرة الحلال،
أي
بمعنى أنه الآن الاعتداء اللي ورد عند هؤلاء الصحابة اعتداء في دائرة
الحلال،
الحلال لما انتقلوا إلى محرم صريح، بمعنى أنه في دائرة الحلال وسماه قال لا تعتدوا. فإذا منع النفس من الطيبات تعبدا
يعتبر اعتداء،
يعتبر اعتداء.
أيوة.
طيب اعتدى بمعنى جاوز من الحلال إلى حرام صريح،
هذا لا شك في حرمته.
أي نعم، هذا لا شك في حرمته، فهذا يقال اعتدى وهذا يقال عنه إيش؟
اعتدى.
اعتدى.
لا، وقد يتجاوز
شيء الحلال، قد يكون من الحلال إلى الحرام،
من حلال إلى حرام. نعم.
لا، أيضا من صور الاعتداء في الحلال الإسراف.
نعم.
ومنه نعم.
نعم. ومنه يعني الإسراف. يعني يستمتع بما أحله الله ولكن يدخل في الإسراف.
صحيح.
والمبالغة والتبذير، فيحرم من أجل هذا لا من أجل أصل الاستمتاع به.
من باب أيضا تمام الفائدة، غالبا مو غالبا لكن قد يأتي الإثم مع الاعتداء. مثل قوله ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان.
والعدوان معتد أثيم. فإذا جاء الاعتداء مفردا فهو دال على
الإثم،
معنى الإثم. وكذلك إذا جاء الإثم هو يدل على عدوان، لكن إذا جاء مقترنين فهذا وقع سؤال وهو ما الفرق بين الإثم والاعتداء. فمن الجوابات التي قيلت أن الإثم يكون خاصا
والاعتداء
فيما يكون إيش؟
على الغير.
على الغير، هذا أحد. وآخرون قالوا أن الإثم أيضا هو خاص لكنه في فعل لا يتجاوز الإنسان، والاعتداء أن يعتدي من الحلال إلى الحرام.
جميل.
يعني أن يفعل حراما ليس فيه اعتداء، ليس فيه زيادة، إذا وقع فيه زيادة فهو اعتداء. ومثلوا له بمن تزوج خامسة مثلا. فيسمون هذا إيش؟
اعتداء.
طبعا. فهذه طبعا من باب الفائدة أنه الألفاظ تذكر متقاربة المعاني أو بينها اشتراك، إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. نعم.
نعم. في قولي هنا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، يعني إعادة للموضوع، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا نهي، وهنا أمر، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، إشارة إلى الإباحة، يعني أن الأمر هنا للإباحة، حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. موضوع الأكل هنا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى ينهانا أن نحرم ما أحل الله، وينهانا أن نعتدي في ذلك، ثم أمرنا بأن نأكل مما أحل الله لنا، وقال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أيضا مرتبطة الأمر بالتقوى هنا في قضية الأكل. نربط هذا الموضوع يا مشايخ بأصل السورة، وهو مقصد العظيم من سورة المائدة وتحدثنا عنه في البداية، وهو أنها تتحدث عن الوفاء بالعقود.
نعم.
مطلق العقود، سواء كانت هذه العقود بينك وبين الله وهي أحق بالوفاء، أو العقود بينك وبين غيرك من الناس فيجب عليك أن تفي بها. وكأن هذا موضوع الأكل والطعام وما أحله الله وما حرمه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى،
الله
يجب عليك أن تفي به.
أي نعم.
فلا تأكل ما حرم الله، ولا تحرم ما أحل الله، وتستمتع بما أعطاك الله وما رزقك في حدود ما أذن لك، وأن هذا من تمام العبودية.
يا سلام.
ومن كمال العبودية، بل هو من كمال شكر الله سبحانه وتعالى، أن تستمتع بما أحله الله لك وتشكره سبحانه وتعالى عليه. جميل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد
أن يأكل الأكل
فيحمده عليه، ويشرب الشربة فيحمده عليه، يعني هو يستمتع ويأكل ويشرب والله يرضى عنه، بس مجرد أنه
يحمده،
أدى شكرها وقال الحمد لله،
هذا من فضل،
أي نعمة أعظم من هذه؟
نعم.
بل هي عبودية من العبودية التي ينبغي على الإنسان.
في قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انظر كيف يعني عاقب هؤلاء بحرمانهم من محبته، مما يدل على أن محبة الله عز وجل هي غاية عظيمة من الغايات التي يسعى إليها أصحاب النفوس الشريفة، وأنه مما يهدد به.
صحيح.
كما تقول مثلا لابنك إذا لم تفعل كذا أو إذا فعلت كذا فإني لا أحبك أو فإني سأكرهك أو أبغضك. طبعا وفيها أن الله يحب الذين لا يعتدوا.
نعم. يعني المقسطين.
إيه. نعم. مفهوم المخالفة.
نعم.
وعليه فإن الإنسان من خلال هذه الآية يحرص على أن يتقي كل شيء فيه اعتداء، لأنه سيؤدي به إلى عدم
محبة الله له.
نعم. ومحبة الله مطلب عظيم، وقد جاء في هذه السورة في قول الله عز وجل يحبهم
ويحبونه.
وهنا يأتي بها أيضا في موطن آخر يقول لا يحب المعتدين. فالمؤمن صاحب النفس العالية والمتطلع إلى الكمال يبحث عن محاب الله عز وجل
فيأتيها
ويبحث عن ما يسخطه الله عز وجل ومساخطه فينتهي عنها ويبتعد منها. لا تظن أنك إذا تركت ما حرم الله عليك أنك بذلك يعني بس امتثلت النهي أو امتثلت الأمر، لا، المسألة فيها شيء آخر. علاقتك بالله تتأثر بفعلك الأمر وتركك واجتنابك للنهي.
نعم.
في أيضا في خاتمة الآية بما أنها مرتبطة بقصة عثمان بن مضعون والنفر الذين
كانوا معه.
نعم. هنا في مسألة يمكن نسميها النزول والتنزيل. طبعا النزول يسمى سبب النزول، والتنزيل وتنزيل الآية على حدث ما
على ما يناسب.
النزول والتنزيل كثير من يقرأ في التفسير لا يفرق بين الأمرين فيقع عنده يعني مشكلات ولبس، بمعنى أنه قد يقول قائل لو أن أحدا نظر الآية قال هذه سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وعثمان المضعون كان أمره سابقا، فكيف يكون مقصود بالآية؟ طبعا قد تأتي مثل هذه التساؤلات. طبعا هو سبب نزول الآية كما هو ظاهر، يعني كاد يكون اتفاق بين المفسرين أن سبب نزول الآية قصة عثمان
المضعون
والنفر الذي كانوا معه. لكن نقول هنا ننبه أن من عادة السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم أن يعملوا تنزيل الآية على الأحداث، إما أن تكون أحداث سابقة يعني قبل نزول القرآن أصلا، وإما أن تكون أحداث في وقت النبوة، وإما أن تكون أحداث جاءت بعد وقت النبوة. هذا يسمى تنزيل، إن تنزيل الآيات على ما يناسبها من القصص. وقد يعبرون عنها بعبارة نزلت في
كذا،
يقولون نزلت في كذا. فالذي لا يفهم طريقتهم في التعبير يظن أن هذا هو إيش
سبب النزول
المباشر هذا. أي نعم. قضية سبب النزول المباشر، لأن نحن سمينا سبب النزول، لا يقولون سبب النزول، لكن هذه اللي نسميها سبب النزول المباشر هذه نزول، يعني نزلت لهذا الأمر بالذات تحديدا.
فأنزل الله.
في كلا الأمرين ننظر نحن إلى اللفظ، مثل ما فعل الآن الطبري عندنا في عبارة سأذكرها لما قال لا تعتدوا إن الله
لا يحب
المعتدين.
نعم.
هل المقصود أو الخطاب خاص بأولئك النفر فقط دون غيرهم؟
لا.
يقول الطبري وإذ كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد عم بقوله ولا تعتدوا النهي عن العدوان كله، كان الواجب أن يكون محكوما لما عمه بالعموم حتى يخصه ما يجب التسليم له، وليس لأحد أن يتعدى حد الله تعالى ذكره في شيء من الأشياء مما أحل أو حرم. فمن تعداه فهو داخل في جملة من قال تعالى ذكره إن الله لا يحب المعتدين. إذن عمم. طيب ما شأن قصة عثمان؟ قال وغير مستحيل أن تكون الآية نزلت في أمر عثمان المضعون وعثمان بن مضعون والرهط الذين هموا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هموا به من تحريم بعض ما أحل الله لهم على أنفسهم، ويكون مرادا بحكمها كل من كان في مثل معناهم ممن حرم على نفسه ما أحل الله له أو أحل ما حرم الله عليه أو تجاوز حده حدا حده الله إلى آخر كلامه. إذا معنى هذا الآن أن دخلنا بين تنزيل ونزول.
جميل.
فسبب النزول نقول عنه سبب النزول هو عثمان المظلوم، لكن أيضا تنزل الآية على من يحرم ما أحل الله له، أي نوع من أنواع
التحريم.
التحريم يعني أي نوع من أنواع التحريم، فنقول إنه داخل في ضمن هذه الآية. ولعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بقية أو الآية التي بعدها. وكلوا مما رزقكم الله سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه